نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحي هلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. يسعدني في هذه الحلقة نعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة عليها مشكورا. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله نبتدئ حلقتنا هذه، وهذه رسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، هل يلزم تجديد النية كل يوم في صيام رمضان أو تكفي النية مع بداية الشهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إجابة على هذا السؤال، نقول: من المعلوم أن للنية أهمية كبرى في عبادة المسلم، وهي مدار جميع أعمال المسلم، فإما أن تكون سببا للأجر والثواب، وإما أن تكون سببا للعقاب. فإن كانت النية خالصة لله تبارك وتعالى، ملتزما بأوامره واجتنابا لنواهيه، فقد حاز الفضل والفوز، وإن كانت غير ذلك فقد باء بالخسران والسوء والخذلان. أما تجديد النية كل ليلة في صيام رمضان فمسألة خلافية بين الفقهاء، فعند جمهور الحنفية والشافعية، وفي رواية عند الحنابلة وهي المشهورة عندهم، إلى وجوب النية لكل ليلة، وعند المالكية ورواية أخرى للحنابلة إلى أنه تكفي نية واحدة لجميع الشهر. قال النووي: مذهبنا أن كل يوم يفتقر إلى نية، سواء نية صوم رمضان والقضاء والكفارة والنذر والتطوع. وبه قال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وداود وابن المنذر والجمهور، انتهى من المجموع. وقال ابن قدامة: وتعتبر النية لكل يوم. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر، وعن أحمد أنه تجزئه نية واحدة لجميع الشهر إذا نوى صوم جميعه، وهو مذهب مالك وإسحاق، لأنه زمن يصلح جنسه لنية الصوم، فجاز كما لو نوى كل يوم في ليلته. ولنا أنه صوم واجب، فوجب أن ينوي كل يوم من ليلته كالقضاء، ولأن هذه الأيمان عبادة لا يفسد بعضها بفساد بعض، ويتخللها ما ينافيها، فأشبهت القضاء، وبهذا فارقت اليوم الأول، انتهى من المغني. والخلاصة أن الأولى والأحوط هو تحديد النية لكل يوم خروجا من الخلاف. وقد ذكر الإمام النووي في المجموع، ورواه البيهقي من رواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. قال البيهقي: قال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. قلت: والحديث حسن يحتج به اعتمادا على رواية الثقات الرافعين هذا. وقد صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله، حيث قالت اللجنة: تكون النية بالعزم على الصيام، ولا بد من تبييت نية صيام رمضان ليلا كل ليلة. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وعبر نافذة البرنامج اليومي نور على الدرب. يقول معالي الشيخ حفظكم الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، ادعوا لنا بالصلاح والهداية. ثانيا، هل يجوز أن أتولى مأذنة مسجد وأنا غير ملتزم، علما بأني مقصر في صلاة الفجر وأنا في حلقات التحفيظ وأبلغ من العمر 17 سنة، وهل يكتب لي أجر المؤذن؟
الجواب: يا أخي السائل حفظك الله، نسأل الله لك الهداية والصلاح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وأما عن سؤالك فنقول: إن من شروط المؤذن أن يكون عدلا، بمعنى أنه مستقيم على دين الله، يفعل الواجبات ويترك المحرمات. وأما ما زاد على ذلك من النوافل والتطوعات فليس بشرط، فإن كنت فاعلا للواجبات وتاركا للمحرمات فلا حرج عليك في أن تلتزم بالأذان، ولكن عليك أيضا الوفاء بحقوق هذه الوظيفة من المواظبة وعدم الإخلال. وإذا كنت لا تستطيع ذلك فاترك هذه الوظيفة لمن هو أقدر منك. وكون عمرك 17 سنة هذا لا يضر في وظيفة الأذان، فهذا السن هو سن التكليف والرجولة. ولكن المهم هو ما ذكرناه في أول الجواب، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. سؤال آخر يقول: الحافلة التي توصلني إلى المدرسة تأتي في أوقات متفاوتة من بعد أذان الفجر، وأمي تؤخر صلاتها حتى نذهب، وقصدها حتى لا يذهب علينا باص المدرسة لأنني أصلي وأنام بعد ذلك، فهل انتظارها الباص حتى يأتي وتأخيرها للصلاة تأثم فيه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: إن كانت الوالدة تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فإنها بذلك آثمة، ولا يجوز لها ذلك، لأن الصلاة لها وقت محدد لا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه، كما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما إذا كانت تؤخرها عن أول وقتها فقط ووقت الصلاة ما زال باقيا فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل الصلاة في أول وقتها. وينبغي لك أيتها الأخت السائلة أن تعاوني أمك على الخير وعلى أمور الدين والدنيا، لا أن تكوني عبئا ثقيلا عليها. وهذه الإعانة للوالدة من الإحسان الذي أمر الله به في قوله سبحانه: وبالوالدين إحسانا، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير ولما فيه السداد.
بارك الله فيكم. يقول: من نسي قول رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين وهو مأموم، هل يتحملها عنه الإمام؟
الجواب: إذا نسي المأموم قول الله اغفر لي بين السجدتين فإن الإمام يتحملها عنه، والحمد لله، لأن الواجبات التي ينساها المأموم هي مما يتحملها الإمام، ولا تحتاج من المأموم سجود سهو. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل مع أسئلة الأخوة المستمعين. يقول: إذا كان لي جار مستأجر من عندي وهو لا يصلي في المسجد، هل الإيجار الذي أستلمه منه حلال أم لا؟
الجواب يا أخي السائل: الجار له حقوق كثيرة، ومنها مناصحته ودعوته للخير وتنبيهه على الخطأ إذا وقع فيه، ومن ذلك تهاونه في صلاة الجماعة، فإن عليك مناصحته بالأسلوب الحسن والأسلوب المناسب، بالترغيب تارة والترهيب تارة، وتكرار النصيحة لعل الله يهديه ويستقيم على صلاة الجماعة في المسجد. ولا تتأسى يا أخي من النصيحة، ولا تتأخر عن النصيحة، فأنت على خير وأجر. وأما الإيجار فلا حرج فيه إن شاء الله ما دمت تناصحه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل عن أسباب الثبات على طريق الحق مع الله، يقول: وأود أن أكون مستقيما، ثم يطلب دعاء له بالثبات.
الجواب يا أخي السائل: أولا ندعو لك ولأنفسنا بالثبات على الحق في هذه الحياة الدنيا، فإن الطلب الثبات على الحق أمر يسعى إليه كل إنسان، وذلك لأسباب يجب عليه أن يسلكها. منها: واحد، كثرة دعاء الله تعالى والإلحاح في ذلك، فقد ذكر الله سبحانه في القرآن أن من دعاء العلماء الراسخين فكيف بغيرهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وذكر الله من دعاء المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وثبت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، كما روى ذلك الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. ثانيا: قراءة القرآن بتدبر وتعقل وحفظ ما يتيسر منه، فإن ذلك من أعظم الأمور التي تثبت الإنسان على الدين، فيكون قلبه متعلقا بالله عز وجل مملوءا بكلامه الذي هو أشرف الكلام وأصدق الكلام وأعظم الكلام. ثالثا: المحافظة على الفرائض والحرص على أدائها أشد الحرص، فإن المحافظة عليها من أعظم أسباب الثبات على الدين الحق. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأعظم الفرائض الصلوات الخمس، فالمحافظة عليها في أوقاتها جماعة مع المسلمين من أعظم أسباب الثبات. ثم يكثر الإنسان من التطوعات بحسب قدرته، كالسنن الرواتب والوتر وصلاة الضحى والنوافل المطلقة. فالصلاة صلة بين العبد وربه، فإذا صلحت صلح سائر جسده، وإذا فسدت فسد سائر عمله. أربعة: ومن وسائل الثبات على الدين الحق أيضا مصاحبة الأخيار والصالحين والاستفادة من علمهم وعبادتهم وصبرهم وتوجيههم من العلماء وطلبة العلم وسائر الصالحين المستقيمين على القرآن والسنة، كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بين المؤمنين بالحق والإعانة عليه والصبر على الأذى سبب للتمسك به ومن أعظم أسباب الثبات كذلك. هذا من أهم الأسباب التي تثبت الإنسان على الدين. نسأل الله لنا ولك أيها السائل ولجميع المسلمين الإيمان الحق والاستقامة عليه والثبات على الدين حتى الممات، إنه على كل شيء قدير، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، وما زلنا معكم أيها الكرام ومع حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، ومع أسئلتكم التي تبعثونها لنا عبر قنوات التواصل لإذاعة القرآن الكريم، وعبر أيضا جوال البرنامج 0534700700. معالي الشيخ يقول: أنا لي جار أدعوه إلى الصلاة ولي معه قرابة 6 سنوات أو قال 7، وأنا أدعوهم ولم يستجيبوا، وفي الآونة الأخيرة تكاسلت عن ذلك، وإذا دعوتهم أيضا يستهزئون بي ويغضبون، فماذا علي أن أفعل وهل برأت ذمتي؟
الجواب يا أخي السائل: المشروع للمسلم أن يداوم على نصيحة إخوانه عموما وخصوصا الجيران، ولا ييأس، والثواب والأجر مستمر له سواء استجابوا أو لم يستجيبوا. المهم أن ينصح الإنسان، فالدين هو النصيحة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. والمؤمن على خير عظيم ما دام ينصح إخوانه ويشجعهم على الخير وينهاهم عن الشر والمعاصي. وأما كلام الناس فيه واستهزاؤهم فلا يضره ذلك، وهو أعظم لأجره. وقد قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولكن المهم في هذا الأمر الصبر والمصابرة والمجاهدة والاحتساب والعاقبة للمتقين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل عن حكم تعبيد الأسماء لغير الله.
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: تعبيد الأسماء لغير الله لا يجوز، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. كان يسمى الإنسان عبد اللات أو عبد منات أو عبد الحسين أو عبد السيد أو عبد فلان إلى آخره، كل ذلك محرم لا يجوز. والواجب أن يغير ذلك إلى الاسم المشروع كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز أو محمد وخالد وأحمد ونحو ذلك، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم ونفع بما قلتم المسلمين. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، وكان فيها مجيبا على أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. شكر مماثل ممتد لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات. كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال برنامج 0534700700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.